بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الإيمان إنما هو الاطمئنان إلى إله واحد لا شريك له، تتردد عليه كل يوم 5 مرات بدعاء منه لتزيد ولاءك له ولتزداد ثقة في أنه يعنى بك بفيض منه في كل صلاة تؤديها إليه حين ترتاح نفسك مما كلفك به. وبعد ذلك لون من التأمين آخر في الزكاة، ولون من التأمين أيضا في الصيام، ولون من التأمين في الحج. فكأن أركان الإسلام جاءت لتخدم قضية الإيمان والأمن والاطمئنان. إذن فتلك هي مهمة هذه الأركان. وبقي كما قلنا أن نعرف ما يبنى على هذه الأركان، أو ما يشاد على هذه الأركان. يشاد على هذه الأركان كل حركة من حركات الحياة. إذن فالذين يحبون أن يقصروا دين الله على هذه الشعائر نقول لهم لا، إن هذه كلها إنما جاءت لتخدم المطلوب من هذه الشعائر. إذن فهي وسيلة وليست غاية. فالذي يجعلها هي الغاية نقول له قصرت في شرع الله ومنهج الله. إذن فكل حركة في الحياة إنما هي عبادة، لكن على شريطتي أن تنوي بها الحق وأن لا تنوي بها الخلق. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام قد استدعاهم إلى الوجود فكما نعرف نحن ولله المثل الأعلى، حين يستدعي إنسان أناسا غيره إلى وجوده أو إلى كونه أو إلى بيته، إنما يهيئ لهم ما يقوم بشؤونهم كلها، وما يترفهم إن كان من أهل الترف، وما يسعدهم إن كان من أهل الإسعاد. فإذا كان البشر يصنعون ذلك فيما يخولون، فالحق سبحانه وتعالى حين استدعى الخلق إلى الكون شاء أن يضمن لهم كل مقومات يتطلبها ذلك الاستدعاء. هذه المقومات التي يتطلبها الاستدعاء مقومات شتى لا تنهض بها نفس واحدة، بل لا بد من تكاتف كل الناس حتى يستقيم أمر الحياة. فالرجل الجامع والرجل الأمة والرجل الذي يستطيع أن يكون فيه كل مواهب الحياة لا يمكن أن يتأتى، لأنها أوسع من أن تحتملها قدرة أو تطيقها موهبة. إذن فلا بد أن تتوزع المواهب، وهذه المواهب حين تتوزع والقدرات حين تشيع في الناس تصنع لونا اسمه التكامل. والتكامل هو بناء المجتمعات، والتكرر هو هدم المجتمعات. كل مجتمع يتكرر أفراده يهدم. إذا تساوى أفراده يبقى هذا دليل على أن ذلك التساوي في الأفراد وفي المواهب وفي القدرات دليل على أن ذلك المجتمع سيهدم. لماذا؟ لأنه سيصبح خدمة المكافئ للمكافئ تفضلا وتطوعا. ومن منا يحكم قانون حياة رتيبة بميزة التفضل والتطوع؟ لا، لا بد أن تحكم حركة الحياة بالضرورة الحياة. فلا يستقيم أمر الحياة إلا إن ارتبطت كل حركة الحياة بضروريات في الحياة. هذه الضروريات في الحياة إنما تتأتى من محتاج في شيء إلى غير محتاج في ذلك الشيء، وعلى شريطة أن يكون غير المحتاج في ذلك الشيء محتاجا إلى الشيء عندي، حينئذ يوجد التكامل القسري. هذا التكامل القسري هو الذي ينشئ حركة الحياة. ليه؟ لأن حركة الحياة تصبح حركة ذاتية، مش حركة أنا لا أتحرك لك وأنت لا تتحرك لي، إنما أنا إن تحركت فإنما أتحرك لنفسي لتتحرك لي، أنا إن صنعت لك فلتصنع لي. أنت متفوق في شيء وأنا غير متفوق فيه. ليه؟ لأن الطاقة محدودة والمواهب ما فيش مواهب، مجمع مواهب ما فيش. إذن فاحتياجي إلى الغير واحتياج الغير إلي يجعل حركة الحياة حركة اضطرارية، وما دامت حركة الحياة حركة اضطرارية يسوقني إلى الحركة قوت نفسي، ويسوقني إلى الحركة قوت من أعول، ويسوقني إلى الحركة احتياجاتي. إذن فأنا سأتحرك قصرا عني لا تفضلا مني، لأنها لو تركت للتفضل لتفضلت مرة ولا تتفضل أخرى، وحينئذ تقف حركة الحياة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يوزع أسباب فضله على خلقه، هذا فاضل في ناحية وذلك مفضول في ناحية أخرى، وهذه الناحية التي فضل فيها هذا والناحية التي أصبح هذا فيها مفضولا ناحية تتطلبها الحياة، تتطلب الحياة أن أكون ناقصا فيها وأن تكون أنت الكامل، كما تتطلب أن أكون كاملا في ناحية وأنت ناقص في هذه الناحية. لماذا؟ لأنك لو استغنيت بنفسك واستغنى كل واحد بنفسه لما استطاعت طاقاته ولا قدراته ولا مواهبه أن تواجه كل مطلوبات الحياة. ولذلك يجب أن يتنبه الناس إلى قول الحق سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ما هي المعيشة؟ هي الأسباب التي تؤدي إلى المعاش، قسمناها بينهم. الناس تفهم قسمناها قسمنا رزق اللي بيتاكل، لا، المعيشة كل ألوان حركة العيش، كل ألوان حركة الحياة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ثم يزيدها الحق إيضاحا فيقول: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن فالرفع للبعض على البعض ليتأتى التسخير من البعض للبعض. حين يرفع الله بعضا على بعض فالبعض الأول مسخر له والبعض الثاني مسخر، ولكن أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ لم يحدد الله شيئا، فكأن كل مخاطب بالآية يجب أن يفهم أنه بعض مرفوع وأنه أيضا بعض مرفوع عليه، ففيما تميز به هو بعض مرفوع وفيما لم يتميز به هو بعض مرفوع عليه، فكل بعض في الوجود أو كل إنسان في الوجود مرفوع في شيء ومرفوع عليه في أشياء. حين يستقبل الإنسان الحياة بهذه المواجهة، أولا تندك في كل نفس مقومات الغرور الإنساني. لماذا؟ لأنه لو استغنى بكل شيء لدخل في قول الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن ما دام محتاجا لأنه مرفوع عليه في شيء فهو محتاج إليه، يندك غروره ويندك كبرياءه، وحين يرى إنسانا متميزا في شيء يقول: لا، إنه متميز لصالحي، أنا سيصنع لي وسأأخذ من فضله، أأخذ من حزقه، أأخذ من مهارته. إذن فيدك الغرور ويمنع الحقد ويمنع الحسد. والناس والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الناس يظنون أن الرزق هو المال. أبدا، ما هو الرزق؟ الرزق لو رجعنا إليه هو من انتفع به كل شيء، انتفع به حذاءك الذي تلبسه رزق، كلمة الطيبة منك رزق، العلم انتفع به رزق، أي عمل يؤدي إلى نفع فهو رزق. طيب ما دام الله فضل بعضنا على بعض في الرزق والرزق هو من دفع به، فكل واحد يصنع لي عملا في الحياة يبقى أنا رزقي عنده، وما دام رزقي عنده وهو رزقه عندي، إذن فالعالم يتكافل ويتكاتف ويتساند ويتعاضد قهرا عنه حتى يمكن أن يعيش. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.